ذكري أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. لا شك أن الإنسان في حياته الدنيا يجد نتيجة لما يعمل، يجد إكراما من الله له وإحسانا إليه وخيرا يسوقه إليه إن هو أطاع ربه. فإن تجبر وتكبر وبغى واعتدى، فإن نتيجة ذلك يرد عليه في حياته الدنيا قبل آخرته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والقرآن يقول إنما بغيكم على أنفسكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فعلى المرء المسلم دائما وأبدا أن يكون حذرا من انتقام الله تبارك وتعالى ومن إنزال الله تعالى العقوبة العاجلة به في الدنيا قبل الآخرة. فإن الله يمهل ولا يهمل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وكذلك في آيات أخرى من حيث لا يشعرون. يبقى من حيث لا يعلمون، من حيث لم يحتسبوا، من حيث لا يشعرون، كلها إشارات إلى أن الإنسان لا يأمن عقوبة الله تبارك وتعالى، بل عليه أن يبادر إلى فعل ما يرضي الله عز وجل. وإذا نظر الإنسان بعين الاعتبار يجد أن انتقام الله تبارك وتعالى يأتي للناس الظلمة والجبابرة هم في أوج مجدهم وهم في قمة تمكنهم. يقول رب العزة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. في حين أن نصرة الله تعالى للمظلوم تأتي وهو في أشد حالات الضعف، كما قال ربنا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الشاهد أنه لا يغتر أحد ولا يأمن من مكر الله عز وجل إنسان، إنما ينبغي عليك أن تعمل ما يرضي الله، وتكون حذرا محترسا من أن ينزل الله تعالى بك عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. في قصة بسيطة وواقعية وموضوعية، ذات يوم كان أحد السلف الصالح يمر على أناس يبنون مبنى. ماذا تبنون يا أيها الناس؟ قالوا: نبني سجنا. بيبنوا سجن، وكانت الحجرات ضيقة شديدة الضيق، فقال: لماذا تضيقون حجراتي هكذا؟ قالوا: إنه سجن. يعني إيه؟ يعني اللي بيجي هنا بيتعذب، بيمنع من مباشرة حياته بصورة طبيعية، يبقى لازم تكون كده. فبرؤية مستقبلية وبنظرة بعيدة المدى قال هذا الرجل الصالح، قال لهم: أوسعوها لعلكم أن تكونوا نزلاءها يوما. أوسعوها لعلكم أن تكونوا في يوم ما من الأيام نزلاء هذه السجون. ربما رأى هذا الرجل أن هؤلاء الناس ظلموا وتجبروا وتكبروا وسجنوا وعذبوا، فقال: لعلكم أن تكونوا نزلاءها يوما. أظن لو أنت مثل هذا الكلام قيل فيما قبل ذلك كان يبقى كلام نظري وتقعيد لفظي وتنظير يعني عبارات فقط، لكننا نرى بعيني رؤوسنا كيف أن الأمور تتحول بأناس كانوا في قمة التمكن فإذا بهم الآن في السجون، وإذا بهم نرى ما نرى. وده أمر طبيعي جدا وسنة من سنن الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نقرأ قوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. فهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، وطوبى لمن اتعظ بمن كان قبله ولم يكن عبرة وعظة لمن يأتي بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا من خوف، وأن يجنبنا الزلل، وأن لا يجعلنا نأمن مكر الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
بارك الله لك يا شيخ.
الله يحفظك ويكرمك
وأسألك الجنة بإذن الله
جميعا يا رب.
شيخ والله أنا وقعت مشكلتين.
نعم.
أول مشكلة، أنا أمي متوفية. كنت جيت رحت فترة عند خالتي وكده، قعدت عندها، بس جوزها عمل معي حاجات مش كويسة يعني. والحمد لله عملت معي حاجة، كان عايز يعمل معي حاجات مش كويسة.
أيوة.
أنا زقيته وكده، بس أنا ما قلتش لخالتي.
طيب.
فجيت بعد كده اتخطبت وكده، ما قلتش لخالتي، قلت لها هو مش عايز يجي وكده عشان هو ده مش كويس.
طيب.
وقت قدمني زوج يعني خطيب وكان ملتزم وكده، فقلت لها مش عايزاكي عشان هو بيهزر كلام مش كويس وكده، بس مش هينفع عشان دول شيوخ وكده.
طيب.
فبعد كده قالت لي انا زعلت منك وكده، فقلت لها انا ما بجيلكيش يا خالتي عشان خاطر جوزك يعني عمل معايا حاجات مش كويس. هي ما صدقتنيش.
مش المهم السؤال على ايه بقى؟
انا مش عايزه اكون قطع رحم. انا وبعدين امي متوفيه، فانا ببرها بامي يعني عشان ابقى بامي، عشان انا كنت يعني عقل امي وكده.
طب ماشي، ايه السؤال؟ يعني انت عايزه تتواصلي مع خالتك بدون ما تحصل مشاكل مع زوجها يعني؟
هي دلوقتي مش مصدقاني.
خلاص ماشي.
دلوقتي تاني حاجه، انا دلوقتي عايزه اقول لخطيبي اللي انا يعني اللي حصل ده، فهل حضرتك شايف اللي انا اقوله ولا لا؟
طب حاضر ماشي. ايه تاني السؤال التاني؟
عايزه اعمله مع خالتي دلوقتي عشان هي زعلانه مني وكده.
طيب.
مش مصدقاني، فانا خايفه اكلمها تقول مثلا انا بتبلع على جوزها او كده.
خلاص ماشي. حاضر ماشي، اجاوب على حضرتك. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ سؤال.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك. سؤال
هلا، بالنسبه للافرازات اللي بتنزل من القسطره في الملابس.
افرازات دي قسطره بول دي ولا ايه؟
قسطره بول. اه.
طب دي محكمه اصلا؟
ما هي محكمه، بس بينزل منها افرازات صفرة كده في الملابس.
طب حاضر.
فحكم الصلاه فيها؟
حاضر.
وبالنسبه لصلاه قيام الليل
يعني، هي بس هو السؤال، الافرازات دي افرازات بول ولا افرازات مثلا حاجه تانية؟
لا حاجه تانية، حاجه صفرة كده مش من البول.
جيل مثلا نتيجه.
زي جيل كده.
طيب.
بس بتنزل في الملابس على طول يعني باستمرار.
حاضر ماشي.
عشان الصلاه وكده.
ايوه. السؤال على قيام الليل ايه؟
نعم،
سؤالك على قيام الليل في ايه بقى؟
السؤال الثاني بالنسبه لصلاه قيام الليل.
ايوه.
هلا، ممكن واحد يصلي الركعتين الشافع وركعه وتر في قيام الليل بس، ولا لازم ال 11 ركعه؟
حاضر ماشي.
شكرا يا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده معنا اتصال اخر من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. كده اتفضلي اختي.
يا شيخ بالله عليك اريد ان استشيرك في شيء.
تفضلي.
انا متزوجه برجل متزوج.
ايوه.
يعني انا الزوجه الثانيه.
ايوه نعم.
الان زوجته علمت بامره بانه متزوجا عليها. وعائلته كذلك. فالزوجه الان ما يعني في حاله عصبيه، من حالتها العصبيه منهاره جدا.
ايوه. طب هو السؤال على ايه؟ السؤال على ماذا؟
يعني هي خيرته الان بيني وبينها.
ايوه نعم.
وعائلته وامه اصبحت تقول له لن ارضى عنك ان لم تطلق زوجتك الثانيه، لان زوجته الاولى مرضت.
طيب.
وعنده وايضا يا شيخ لو تسمح، هو لديه ابن معناتها في 16 من عمره، تاثر كثيرا بحاله امه.
ايوه نعم.
فهل يجوز لها ان تطلب طلاقي؟
طب حاضر.
وهل يجوز لأمي أن تقول له لن أرضى عنك إن لم تطلق زوجتك الثانية؟ أصبح هو زوجي الآن أصبح في حيرة من أمره.
طب خلاص حاضر أجاوب حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت اللي شكت أن خالتها التي تمثل بالنسبة لها أمها وهي تريد أن تبرها، لكن حدث ما لا يجوز أن يحدث من زوجها من احتكاك أو ما إلى ذلك، يعني صدقت أو لم تصدق خلاص بقى أنت يعني أنت عملت اللي عليكي وبعدتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يحول فيما بينك وبين ما يجرك إلى هذا من خلوة أو نظرة أو أي شيء، ولا تذهبي إلى هذا البيت إلا في وجود خالتك بالفعل، بحيث أنك أنت تبقى الصلة المباشرة صلة الرحم اللي تسألين عنها ليست في وجود هذا الرجل وحده مما يمكنه من فعل أي شيء يضايقك أو يؤذيك أو ما إلى ذلك، ويبقى البر والصلة قائمة بينك وبين خالتك بصفة مباشرة، ولو تتخيري حتى أوقاتا يكون فيها هذا الزوج مثلا في خارج البيت في عمل أو ما إلى ذلك ده يكون أحسن. وأرى أنه لا أخبر لا الخاطب ولا غير الخاطب بهذا الأمر، ده أمر يعني كان مجرد نزوة من نزوات الشيطان أراد أن يوقع فيها شخصا، ولكن الله سلم خلاص ستر الله علينا فلنستر نحن على أنفسنا، ولا داعي لأن يعني نفتح الكلام اللي من الممكن طب وحصل ايه بعد كده والشيطان يبدأ يلعب في عقل الآخرين، طب ما يمكن لا 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 احنا نغلق هذا الباب تماما ونبتعد عن الأسباب التي أدت إليه، فلا يكون هناك لقاء في خلوة بينك وبين هذا الشخص. مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه
ايوه
اتفضلي سؤالك.
بالله عليك يا شيخ، انا زوجي عايز يشتري سيارة من معرض سيارات فبس عايز يشتريها بالتقسيط، فتقريبا سمعنا ان التقسيط دوت عليه ربا لان هي بتبقى تبع البنك.
ايوه.
واحنا معناش ان احنا نجيبها يعني من غير تقسيط يعني. طيب. هو هيجيبها عشان يعني ما فيش يعني
خلاص ماشي واضح.
احنا في ما فيهوش وسيله غير السيارات.
واضح السؤال. واضح السؤال. واضح السؤال.
ففينا فضلك الله.
حاضر حاضر على عيني. حاضر حاضر. طيب ادي سؤال. السؤال الثاني، الاخ اللي بيقول الافرازات لا تنزل في الملابس نتيجه استخدام القسطره. هو السؤال النجاسه التي تعد نجاسه هي التي تخرج من المثانه، التي تخرج من المثانه بمعنى انه البول. لكن ان كان هناك شيء ينزل من مقدمه الفرج نتيجة مثلا استعمال جل أو ما إلى ذلك ملوش علاقة بالمثانة النجسة نفسها اللي هي المكان اللي بيخرج منه نجاسة، فده ما لا ينظر إليه. لكن في الغالب الأعم ممكن هذا الجل وهو خارج والبول خارج بيمسه، ولذلك بيديله اللون الأصفر اللي بتتكلم عنه. فأنا شايف إنك أنت قدر المستطاع تغسل هذه الأشياء قدر المستطاع، لكن إن تعذر وأصبح من العسير وشيء أصبح مزعج، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الأمر سيصعب أو يشق ويصبح أمرا مكلفا فوق الطاقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من حيث حكم النجاسة أو عدم، زي ما بنقول النجس اللي بيخرج من المثانة اللي هو البول. حتى يمكن بعض الناس بتسأل على موضوع الإفرازات اللي بتنزل من السيدات، الإفرازات اللي تنزل من المثانة البول هو ده النجس، أما اللي بيجي من أقصى الرحم الإفرازات فدي ليست نجسة، لو أصابت الملابس لا تسبب لها نجاسة، ولو صلت فيها لا يضرها ذلك. نفس المعنى حط دي جنب دي هتبص تلاقي ما يخرج من المثانة هو الذي نحكم بنجاسته، وما عدا هذا لا نجاسة فيه. بالنسبة لصلاة قيام الليل بيقول ممكن نكتفي فقط بالشفع والوتر ولا لازم الحداشر ركعة؟ المحروم من حرم الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعد. وقال يا فلان أو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فإحنا عايزين نحرم من أن يكون لنا نصيب من قيام الليل ولو كان قليلا. سيد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بين يديه قيام الليل فقال نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة ولو أقل القليل حتى ولو ركعتين. لكن أن يحرم الإنسان حرمانا كاملا لا. أما سؤالك عن الشفع دي سنة العشاء والوتر هذه سنة مستقلة بذاتها شأنها كشأن صلاة الضحى وصلاة التراويح في رمضان سنة مستقلة. لكن احنا عايزين قيام الليل يبقى قيام الليل صلاة الليل مثنى 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 لكن الوتر بيبقى فرادة. فأتمنى إن شاء الله أنك لا تحرم نفسك من هذا الخير وتحاول أن تحافظ على قيام الليل ولو كان قليلا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
الشيخ الله يرضى عليك أنا والدتي اتوفت.
نعم.
فعايزة رقم حضرتك أقول يعني استفسر بعض أشياء في وفاتها.
طب خلاص مع الكنترول إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ايوه
السلام. وطي صوت التلفزيون وتكلم حضرتك من التليفون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. اتفضل سؤالك.
ايوه يا شيخ والنبي عايز اسال سؤال لو سمحت.
اتفضل.
انا كنت مع زوجتي فاريد منها ما يريد الزوج من زوجته.
ايوه.
فهي امتنعت فانا قلت لها علي الطلاق من يمتي انا لاخر شهر تكوني في زي اختي زي يمتك. فهل ده يعد ظهار؟ ولو كان ظهار هل يعني الكلام ده بقاله بخمس ست اشهر يعني انا حصل ما يحصل ما بين الزوج وزوجته
في خلال الشهر عملت ايه يعني حصل جماع ولا حاجه؟
حصل جماع طبعا بعد لا انا مشيت الشهر.
ايوه
ضربت بيه بالقسم بس يعني مع نفسي كده ده مش ظهار ده ما كانش قصدي الظهار يعني فحصل ما بيني وبينها ما حصل بين الزوج.
ايوه المهم بعد الشهر المهم بعد الشهر يعني المهم بعد الشهر. حاضر حاضر اجاوب حضرتك. تعال صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
دكتور طلال.
ايوه
سمعت كنت عايز اسالك سؤال.
اتفضل.
انا سمعت هل السارق اخذ مبلغ يعني التوبة بتاعته ما تقبلش لما يرد الفلوس ولا التوبة تجب ما قبلها؟
حاضر حاضر.
شكرا
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت اللي بتتصل من تونس وبتسأل أنها زوجة ثانية وعلمت الزوجة الأولى بزواجه الثاني فثارت ثائرتها وخيرته بينها وبين الثانية وكذلك أمه انقلبت عليه وقالت تكون عاقا لي إذا لم تطلقها. طبعا هذا لا يجوز شرعا طالما زواج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المطلوب من الرجل أن يعدل فيما بين الزوجتين. لم يكلفه الله الذي يملك التحليل والتحريم والذي يملك الإباحة والحظر لم يكلفه إن هو تزوج بأكثر من امرأة إلا العدل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان العدل قائما فلا يحل لامرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق غيرها. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها حتى تستكفئ أو تستفرغ ما في صحفتها. لا يحل ومع لا يحل فهذا مطلب حرام لا يجوز. وكون الزوجة الأولى حدث لها نوع من الثائرة ونوع من الانفعال والعصبية ده أمر متوقع أمر متوقع جدا وطبيعي جدا طبيعي جدا إن امرأة لا تريد أن يشاركها في حياتها أحد وتنفعل معها أيضا الأم لأنها امرأة مثلها. وهنا يأتي دور الزوج الحكيم الصبور اللي ما يستسلمش بسرعة ويبدأ مجرد ما تبدو له سحائب خلاف ومشكلات يبدأ بقى إيه يضحي بالزوجة التانية. إنما عليه أن يصبر وعليه أن يتعامل مع الموضوع بكياسة وبتحمل ويعني يتوقع حدوث مثل هذا أمر طبيعي جدا بحكم الغيرة التي أودعها الله تبارك وتعالى في النساء. ولو أنه صبر وتعامل مع الموضوع بكياسة وفطنة يعني ربما تكون فورة بركان وتهدأ بعد ذلك والأمور تعود إلى طبيعتها، لأنه دي شيء طبيعي أن يحدث مثل هذا مع بداية معرفة المرأة بزواج زوجها عليها. لكن إن شاء الله تبارك وتعالى بالصبر يزول هذا الأمر إن شاء الله. زوج يريد أن يشتري من معرض سيارة والمعرض بيحوله على البنك. هي المشكلة في دخول البنك في هذا الموضوع أنه يدفع المبلغ كاملا على هيئة قرض بضمان السيارة لصاحب السيارة، ويبدأ يحصل منه بعد كده هذه الأموال بفوائد حسب القسط وحسب عدد السنوات التي تسدد فيها هذه الأموال. الذي أرى طبعا ده بهذا الشكل يعتبر تعامل ربوي، دخول البنك يعتبر تعاملا ربويا. إيه الحل؟ الحل إن أنا أشتري سيارة من معرض يملكها ولا أتعامل مع البنك، يأخذ كل الضمانات التي يريدها ولكن لا يحيلني إلى بنك ولا يقرضني البنك مالا. وهناك ناس بتتعامل بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. أنا ممكن أكلف واحد يشتري السيارة باسمه وبعدين يبيعها ليا بالقسط وأدي له فلوسها بالقسط بعيدا عن موضوع البنك، يبقى ما بيني وما بينه سلعة. لكن مسألة إن أنا أروح لمعرض والمعرض يحولني البنك وهو ياخد فلوسه كاملة من البنك وبعدين يحولها علي أنا، ده أسلوب مش صح. وهناك معارض بتمتلك هذه السيارات وتعامل مع الأفراد بشكل مباشر دون أن يتوسط في الموضوع بنوك. لو بحثتم عنها إن شاء الله تجدونها، وما من أمر فيه حرمة إلا وتجد له بدائل لله الحمد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ لي سؤالين.
أيوة نعم.
هو في صلاة الوتر لازم أن أنا أقول الأولانية بسبح اسم ربك الأعلى والثانية قل يا أيها الكافرون، ولا لو حصل أي صوتين تانيين يكون مش مظبوط؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني أريد أن أمنع يعني وسيلة منع الحمل لدي عشان أجيب أولاد وكده، وزوجي يرفض وكل يعني وحجته ان الظروف ومش الظروف مع ان هو حالته متيسره، فهل عليا ان انا اسمع كلامه وما اشيلش الوسيله ولا اشيلها وانا عايزه انجب يعني وكده؟
هو مين اللي مانع فيكو؟
هو زوجي اللي مش راضي. انا باخد مسؤوليه منع الحمل وعايزه اسيبها بقى علشان احمل، هو مش راضي.
الاولاد اللي قبل كده في سن كام؟
عندي الاولاني في اولى ابتدائي والثاني 5 سنوات، الصغير 5 سنوات.
طيب ماشي ماشي خلاص ماشي حاضر
ماشي
ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب الاخ اللي بيسأل اللي بيقول انه طلب زوجته فامتنعت منه فحلف، حلفان اللي بيقول تكون زي اختي لمدة شهر ان انا مش عارف كذا وكذا. هو طبعا لا يحل للمرأة شرعا ان تمتنع عن تلبية حاجة زوجها إليها في أي وقت وتحت أي ظرف. عندنا حديث يقول إيه؟ أيما امرأة، ما معناه يعني امتنعت عن فراش زوجها، أو إذا لا يحل امرأة طلبها زوجها أو أرادها زوجها أن تمتنع منه وإلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي معنى الأحاديث أنه لا يحل للمرأة أن تمتنع عن زوجها ولو على ظهر قتب، لو على ظهر جمل. ولا يحل لامرأة أن تمتنع عن زوج عن زوجها إذا أرادها ولو على ظهر تنور، لو على فرن. فهذا يدل على أن حق الزوج أن يشبع رغبته من زوجته حتى لا يتورط ولا يتطلع إلى الحرام. في حديث يقول: إذا وقع نظر أحدكم على امرأة فأعجبته فليعجل إلى أهله وليقضي نهمته فإن ذلك يرد ما في نفسه. فلو المرأة امتنعت عن زوجها ممكن يبحث عن الحرام وتكون هي السبب للأسف الشديد. وبعض الناس بعض الزوجات ممكن تلجأ تقول له خلاص هات لي هدية كذا، اديني فلوس كذا عشان تمكنه من نفسها، وهذا لا يجوز شرعا. إنما لابد وأن تكون المرأة جاهزة لزوجها في أي لحظة. حتى الصوم النافلة لا يجوز للمرأة أن تصوم، ودي عبادة لله، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر تطوعا إلا بإذنه. عشان إيه؟ عشان الموضوع ده. فليس من حق المرأة أن تمتنع إلا إذا كان هناك ظرف غير قادرة فيه على تلبية حاجته لمرض أو لعذر أو ما إلى ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما تبقاش دي قاعدة وما تبقاش دي سنة، ولا تلبي حاجته إلا بشروط ومطالب وتتأبى عليه، ده لا يجوز لا يجوز. بقيت نقطة الحلف، هو حلف إنه مش هيقربها شهرا وإلا تكون عليه كذا لمدة شهر. طالما أنك أنت حددتها بشهر خلاص وأنت نفذت الشهر، وأسأل الله تعالى أن ربنا يتوب علينا جميعا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين يا شيخ الله يجزيك.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا سبق لي أن سألت شيخا من المشايخ عن أكل الحلزون.
أكل الإيه؟
الحلزون.
ما سمعته.
الحلزون يا شيخ، الحلزون.
إيه الحلزون؟ عبارة عن إيه؟
حلزون حاجة بتكون داخل القشرة، وإحنا أنا بسأل عن بس عن طبخه، لأن إحنا بنكب عليه مية سخنة وبنحطه فوق النار، هل أكله حرام ولا حلال؟
أنا ما فهمت يعني هو هذا أين يعيش الحلزون هذا؟
وسط الأعشاب يا شيخ، عندما تمطر السماء يخرج من وسط الأعشاب.
آه طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ الله يجزيك، أنا عندي ابني عايش معايا هنا في إيطاليا، تعرف على شابة تونسية ويريد منها الزواج، ولكن أبوها رافض رفضا تاما، لا يريد لأن ابني جنسيته مغربية وهو تونسي. وأنا هذه الشابة أقول لها أنا لا أستطيع أن أحلل ما حرم الله، إذا رضى أبوك فأنا راضية، إذا لم يرضى أبوك فأنا لست راضية، وابني متعلق بها وهي متعلقة به. وسؤال ثالث يا شيخ جزاك الله عنا كل خير، ستر القدم في الصلاة.
ستر القدم،
هل في الصلاة نستر أقدامنا أم الرجل القدم الصغير؟
حاضر ماشي.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. السلام
حاضر.
عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عندنا الآن فصل قصير، نعود إن شاء الله تبارك وتعالى بعده لنستكمل ما تبقى من الأسئلة.
والذكر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، بمناسبة ذكر الحديث، لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. قلنا السبب في كده أن الزوجة قد يحتاجها وهي صائمة فتمتنع منه بسبب صيامها، يبقى ما تصومش إلا بإذنه. هل هذا المعنى، كان في سؤال وجه إلي قبل الحلقة، هل هذا المعنى يجري على البنت في البيت إنها ما تصومش إلا لما تستأذن أمها أو تستأذن أبوها؟ ده كلام غير صحيح بالمرة، لانه احنا عرفنا السر في استئذان المرأة من زوجها ايه السبب. لكن ان تصبح بنت مثلا بتصوم اثنين وخميس او بتصوم ثلاثة ايام كل شهر او بتتقرب الى الله بعبادة الصوم في اي وقت، ليس بالضرورة ولا شرط ولا شيء من هذا القبيل انها تروح تقول لأمها بعد اذنك انا صوم بكرة، تقول لها لا ما تصوميش، طب لا صومي، طب انا اديت لك اذن، لا ما اديتلكيش. الكلام ده غير صحيح، واشتراط او زي ما بيقول يعني يعني لزوم ما لا يلزم، لزوم ما لا يلزم، إنما عرفنا أن هذا مخصص بالزوج للسبب الذي ذكرناه، والله أعلم. كان في سؤال، السارق إذا سرق، السارق إذا سرق وأراد أن يتوب، إذا سرق وأراد أن يتوب، هل لابد لقبول توبته أن يرد المظالم إلى أهلها، أم أن التوبة تجب ما قبلها؟ إحنا بنتكلم عن إنه في شروط للتوبة، شروط للتوبة، من بين شروط التوبة حتى تصح رد المظالم إلى أهلها، من بين شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، فلابد إذن من أن ترد المظالم إلى أهلها حتى تصح التوبة. يمكن واحد مثلا يقول طب أنا معايا فلوس ما عرفش أنا خدتها من مين، ممكن أتصدق بها على نية صاحبها إذا لم أستطع الوصول إليه، إذا لم أستطع الوصول إليه أنا بعبر عن صدقي في توبتي إن أنا أتصدق بهذه الأموال على نية أصحابها، لكن أسرق أقول يا رب توب عليا، لا، محتاجة إن إحنا نرد المظالم إلى أهلها، وده ضمان وأمان إن ما تتكررش مثل هذه التصرفات مرة أخرى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
أيوة تفضلي يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
أنا اشتريت أنا وزوجي منزلا من البنك بفوائد، لأننا لم نكن نعلم أن الفوائد حرام. الآن 7 سنوات، ما حكم هذا الآن علما بأنني عندي في المنزل، في نفس المنزل محل للبيع والشراء أعمل فيه أنا، فأنا أريد أن أعرف الحكم. السؤال الثاني، أنني عملنا تأمين على هذا القرض الذي أخذناه لشراء هذا المنزل، أنا النصف وزوجي النصف، التأمين ينص على أن إذا توفي أحدنا الآخر يرث النصف بدون أن يتم أداء نصف القرض الذي هو باسم المتوفى، أو إذا توفانا الله أنا وزوجي يبقى لأولادنا المنزل دون أداء بقية القرض، هل هذا التأمين حرام أم حلال؟ سؤال ثالث يا شيخ، نحن 4 إخوة في المهجر، أخوة 3 إخوة أخوات، نرسل لأمنا قدر من المال شهريا مع العلم أن أبونا متوفي وليس لأمي أي مدخول سوى هذا المال الذي نرسله لها، لكن دائما عندنا مشكل مع واحدة من إخوتي لا تريد أن تعطينا القدر الذي يجب أن تعطيه، هي مع العلم أن مدخولنا تقريبا هنا في المهجر متساوي، وهي تقول دائما أن أخونا هو الذي يجب أن يعول أمنا ونحن البنات لا، وهي تعمل وتتقاضى راتب شهري مثلها مثل أخي، مثلنا نحن 4 نتقاضى شهريا راتب متقارب.
ماشي.
أريد أن أعلم أن ما تقوله صحيح، أن أخي هو الذي يجب أن يعول أمي، لأن أمي لها أمراض مزمنة، تقريبا نصف المال الذي نرسله لها كله دواء.
طيب، حاضر،
وشكرا يا شيخ،
بارك الله فيكم. بارك الله. مع الرسال آخر. السلام عليكم.
وبركاته.
أيوة
حضرتك، أنا مفحر من القاهرة.
أهلا بك.
الله يخليك. حضرتك، أنا مرات أب، فمعايا من جوزي 3 ولاد، اللي هو أولاده يعني، واحد عنده 16 سنة واثنين عندهم 10.
أيوة.
فالكبير اللي عنده 16 سنة مغلبني، ولما أخذ يعني بيشتمني شتمة قبيحة، وبيتهمني لما أخذ شرفي يعني، وعشان يغزني ويعاند معايا بيعمل حمام على نفسه من ساعة ما اتجوزت أبوه لحد وقتنا هذا. وهو يعني دايما في الموضوع ده، ولما اجي اضربه يعني ممكن يعني كذا مرة ممكن يمد يده عليا ويضربني.
ايوه
حضرتك. فدلوقتي انا عايز اعرف يعني اتكلم معاه ازاي او اتعامل معاه ازاي، برغم اني جوز كويس جدا وانا يعني بحترمه لانه بيحترمني وبياخد لي حق منه، بس مش قادر عليه، واخد بالك؟ فحضرتك مش عارفه يعني، مش عارفه اعمل ايه، هل الغلطه غلطت انا ولا حضرتك ولا ايه يعني؟
حاضر، ماشي ماشي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
ازيك عامل ايه؟
الحمد لله.
لو سمحت عندي بس سؤالين بعد اذن حضرتك.
ايوه.
اول سؤال، في مسجد جنبينا قائم بذاته يعني ما عليهوش اي مباني او كده يعني.
ايوه.
وبنصلي فيه، وجنبينا تاني كده يعني الشارع اللي بعدينا في مسجد بس قائم عليه عماره.
قائم فوقيه.
عماره سكنيه. فاحنا ساعات بنصلي في المسجد اللي هو فيه. نعم.
ماشي، السؤال ايه بقى؟
بنصلي في ساعات هنا وساعات هنا، بس يعني غالبا المسجد اللي فيه العماره بيبقى يعني افضل، يعني الاخ اللي بيصلي فيه بيبقى بيقرا قراءه يعني مستقر، يعني الامام مستقر وثابت وكده يعني. ففي اخ قال لي لا ده المسجد القائم بذاته ده افضل ان احنا نصلي فيه وكده يعني.
طب
واخد حضرتك. السؤال الثاني ده حضرتك اول سؤال. السؤال الثاني، احنا دلوقتي بنبقى في الشغل بالليل ونخلص الشغل بنروح شغل ثاني الصبح يعني. فبنرجع طبعا بيتنا الساعة 3 وكده يعني، بيبقى فيه مثلا فترة كده براحة في البيت وبرجع الشغل التاني بالليل. فساعات المغرب مش بقى طول اصلي في الجامع وكده، ببقى نايم بتاع قمة الارهاق بتاع شغل الليل وشغل بتاع النهار، فبصلي في البيت وبنزل اصلي العشاء يعني، بصحى على العشاء يعني كده قبل العشاء بخمس دقائق يعني.
طيب.
فهل هذا حرام ام
حلال يعني؟ ماشي ماشي، حاضر،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. ماشي. كان في سؤال، هل يشترط في صلاة الوتر إذا صليناها 3 ركعات أن نقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وخواتيم القرآن قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أم أنه يجوز أن نصليها بأي آيات أخر خلاف هذه؟ هو هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب، سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير كده فليس شرطا، يعني مش شرط في صحة الصلاة، ولا يؤدي إلى بطلانها، ولا يؤدي إلى يعني إن احنا نعيدها تاني، لا. لكن طبعا لو أردنا الأفضل فخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأكل، بتسأل عن وسيلة منع الحمل، هو المنع الكلي لا. احنا سألنا، حتى سألتها الولد الصغير عنده 5 سنين يعني ما شاء الله دلوقتي بدأ يقوم على رجله ويروح الحضانة وعلى وشك يدخل ابتدائي، فالمنع الكلي ده مش مظبوط، وإنما ينبغي أن يكون المنع حتى يستطيع الولد أن يعتمد على نفسه وبعد كده نبدأ نستقبل أولادا آخرين. فأنا شايف أنه مثل هذا الأمر يكون زوجك موجود ويسمع الكلام ده، أنه تحديد غلط، إنما تنظيم وترتيب مسألة البعد عن الأولاد بعضها عن بعض هذا هو الصواب، والله أعلم. بتسأل عن أكل الحلزون، طبعا احنا هنا مع إخواننا مختلفين إيه هو الحلزون أصلا. فالبعض قال بأنه هو عبارة عن عشب بعد المطر يبدأ يطلع، زي مثلا عندنا حاجة اسمها عيش الغراب، بيطلع بطريقة معينة. إذا كان عشبا فلا بأس بأكله، على اعتبار بشرط برضو أن نأمن على أنفسنا ألا يترتب عليه مرض يكون مثلا فيه سموم أو أي حاجة تؤدي بالإضرار، لا ضرر ولا ضرار، ده إذا كان عشبا. أما إذا كان حيوانا، إذا كان ده حيوان حي داخل هذه القوقعة التي تقولين عنها، فبرضو التصرف اللي بتعملوه انه كنت تحطوه في ماء سخنة وتموتوه داخلها وكلام زي كده ده مش صح. المفترض ان انا لا اعرض للنار او الحريق او الغليان كائنا حيا تسري فيه حياة، لا يجوز هذا شرعا. حتى الناس اللي بيجيب السمك حي صاحي وتحطه مثلا في الزيت اللي بيغلي غلط، لازم انتظر حتى يموت السمك وبعد كده أبدأ أنظفه وأحطه فيه الزيت. ها لو إنه بعض الأسماك زي مثلا الأنواع اللي بتعيش فترة طويلة ممكن جدا واحد زي ما بيذبح أي حاجة يذبحها وخلاص، بحيث إن هو يزهق روحها أولا وبعد كده يبقى لكن أن يأتي بها وهي حية وفيها الروح ويرمي بها في الزيت المغلي لا. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة بقى إنه يتاكل أو ما يتاكلش إذا كان حيوانا يرجع في ذلك إلى ما استطابه الناس، استطابه الموجودين، إذا وجدوه طيبا ولم يكن فيه ما ينفر أو ما يعني تتقزز منه النفوس، ده إذا كان حيوانا. أما إذا كان نباتا فلا شيء فيه إن شاء الله، بشرط سلامة استخدامه بأن لا يكون فيه أي أضرار تعود على الجسم. الابن اللي تعرف على تونسية وهو مغربي الجنسية ويريد أن يتزوج بها، والدها يمنع منعا باتا، ربنا وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، وباب الزواج من هذه الفتاة هو والدها. قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، بيخاطب مين في الكلام ده؟ بيخاطب الرجال الأولياء، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف. بيخاطب مين؟ بيخاطب برضو الأولياء. والحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإحنا بنقول إن اللي بيتزوج ما بيتزوجت امرأة فقط، إنما يرتبط بعائلة، فلكي ارتبط بعائلة لابد أن يكون كل أطرافها متفقين على هذا الزواج، ويكون في سعادة به ورضا عنه وما إلى ذلك. لكن أروح واخد واحدة من وسط أهلها لابوها راضي ولمها راضية، واروح إيه واخدها كده مني ليها دون موافقة كافة الأطراف، هذا خطأ وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وبالتالي إحنا صلينا استخارة واستخرنا ربنا، فطلعت نتيجة الاستخارة مثلا إنه ده وضع مش صح، أو إنه فيه عقبة في الطريق، النساء غيرها كثير والله أعلم. بالنسبة لستر القدم في الصلاة، الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، لما تلبس مثلا إسدال أو مثلا جلباب طويل يقوم يغطي القدمين. فعورة المرأة في الصلاة جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين، يبقى تستر القدم. وإذا تعذر وجود ثوب طويل فلا أقل من أن تلبس جوربا يستر قدمها. اشترت منزل من البنك بفوائد، طبعا يعني مسألة برضو ده يرجع لموضوع السيارة اللي كنا كلمنا عنه قبل كده. البنك لا يبيع ولا يشتري، البنك يقرض ويقترض بس، يقرض مالا ويقترض أموالا، يقترض بفوائد أقل ويقرض بفوائد أعلى. وإذا استشعر إنسان إنه غلط بيندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعزم على ألا يعود إلى ذلك مستقبلا. وإذا استطاع أن يسدد هذه الأموال التي أخذت من البنك بسرعة حتى يقلل من مسألة الفوائد فليبادر إلى ذلك. موضوع التأمين برضو بالصورة دي مش صح. التأمين ده فيه غرر، فيه غرر. يعني إيه؟ ادفعوا دلوقتي قسط انتوا الاثنين، اذا مات واحد يبقى ما يدفعش، واذا مات الثاني الاولاني مش عارف ايه، واذا ماتوا الاثنين يبقى يعود الى كل دي غرر. سمك في ماء او طير في هواء، كلها مبنية على لو 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 لو. وشأن العقود في الاسلام ان تكون محددة واضحة وصريحة، لكن تبنى على غرر لو ولو ولو ولو، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لذلك الشيخ شعراوي رحمه الله عندما سئل عن التأمين قال هو استيلاء على أموال الناس تحت قانون الاحتمال، احتمال أنا أعيش، احتمال أموت، احتمال نعيش إحنا الاثنين، احتمال نموت إحنا الاثنين. طالما دخلت المسألة في إطار الاحتمال يبقى لا يجوز هذا، فلو استطعتم تخلصوا تتخلصوا منه يبقى بسرعة. يعني بالنسبة للذكر والثلاث بنات اللي بيساعدوا أمهم التي ليس لها أي دخل، ليس لها أي دخل يعود عليها سوى ما يبعثون به إلى أمهم، وتعالج بهذا المال الذي يرسل إليها من أبنائها الأربعة. وبتقول انه كلهم لهم زمن مالية مستقلة، يعني مش هتروح تاخد من زوجها، لا دي معاها زمة مالية، معاها فلوس تخصها، معاها فلوس بتاعتها، فإذا أعطت أمها فإنها ستعطيها من مالها الخاص دون أن تكلف زوجها أن يدفع لها من ماله. وبالتالي أنا أرى إنه المسألة تضامنية ما بين هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا، فهذه أمكم جميعا، هذه أمكم جميعا، وليست أما لأخيكم فقط، فيجب إن إحنا نساعدها، ويجب إن إحنا نمد يد العون والمساعدة إليها. أنا أفترض إن الست دي مالهاش إلا بنت واحدة فقط، كانت تقول أنا ماليش دعوة بيها، تترمي مع السلامة، لا علاقة لي بها. من الذي قال هذا؟ فين الحديث يقول لن يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه في اعتقه؟ دي الحالة الوحيدة اللي ممكن أحد يجزي بها حق والده علي، وطبعا حق الأم أكتر، النبي أوصى بها 3 مرات وأوصى بالوالد مرة واحدة. فإذا هذا أقل ما يجب حيال هذه الأم التي بذلت من شبابها ومالها ووقتها وجهدها في سبيل أن تجعلكم ملء السمع والبصر، وأصبحت الآن ولله الحمد عندكم ما يفيض بحيث تبعثوا إليها، فده أقل معروف يجب أن يسدى إلى هذه الأم، ولا داعي إن احنا نتخلى ونسمع يعني إيحاءات الشيطان وملناش دعوة مش ملناش دعوة، لا الكلام ده غير صحيح والله أعلم. زوجة الأب التي تنال من أولاد زوجها معاملة سيئة، ومن أكبر الأولاد اللي سنه مش عارف بتقول 16 سنة ولا 15 سنة، هو عامة الأولاد في مثل هذه السنون بيبقى عندهم نوع من التمرد، وعندهم نوع من يعني عايز يثبت رجولته، فبالتالي بتظهر منه مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، تصرفات غير المسؤولة. وأنا أرى أنك لا تصطدمي به ولا تمدي إيدك عليه، لأن ده مش وقت، ليس هذا هو السن الذي تمد فيه يد على واحد سنه وصل 15 سنة، وبخاصة انك انت زوجة والده في النهاية، او تعنفيه او يعني، انما دعي الوالد هو الذي يتصرف معه، وانت ادي ما عليك ودعي الباقي لله سبحانه وتعالى. واحسان عشرتك اليه، احسانك اليه انما هو احسان الى زوجك صاحب الخلق الطيب الذي يعني انت بتقول انا غلطانه مش غلطانه، لا مش ما فيش خطا ولا حاجه، انت تقومين بواجب وانت تؤدين رساله. وفي الحقيقه الشباب ينبغي ان يكون عندهم وعي، ربنا سبحانه وتعالى لما قال في الاحسان الى الوالدين والدعاء ليهم قال ايه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فجعل علة الدعاء للوالدين انهم ربوا. طب اذا الام تخلت فطلقت، او الام يعني لحقت بربها في وقت مبكر، وجاءت زوجة اب قامت بدور ايجابي في حياة هؤلاء الاولاد، احسنت اليهم، تغسل لهم هدومهم وتأكلهم وتشربهم وتسهر على راحتهم وتلبي رغباتهم، ها دي لها دور لا يقل شأنا عن الأم، ويجب الدعاء لها والإحسان إليها في مقابل ما تقوم به. هي مش مكلفة، ليست مكلفة شرعا بهذا، وإنما هي تقوم من قبيل الإحسان. فهل من اللائق، هل من المنطقي أن نقابل إحسان الغير بالإساءة إليه وبالتطاول عليه وبتصرفات مشمئزة لا أرضاها لنفسي ولا أرضاها لغيري، وأم أنا أتعامل يعني أرجو أن يكون في نوع من مقابلة الإحسان بمثله، وعليك يعني بالعمل لله عز وجل والإحسان إلى من أساء، وربنا سبحانه وتعالى لن يضيع لك ذلك، كما قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك اخي.
ازي صحتك؟
نحمد الله نشكره بارك
ربنا يبارك لنا في حضرتك يا فضيلة الشيخ.
الله يتقبل منا ومنكم صالحا.
لنا سؤال عند حضرتك.
تفضل.
كان عندنا حضرتك في المسجد مشكلة كبيرة شوية. بعض الجماعة في المسجد جمعوا الناس في المسجد بعد صلاة العشاء وصلوا ركعتين لله.
طيب.
فقالوا لهؤلاء الناس كل يوم اثنين سنجتمع في المسجد ونصلي هاتين الركعتين.
طيب.
فأنا أنكرت عليهم بأن لا يجوز عدم التخصيص قيام في ليلة معينة. فهل يجوز الفعل ده أم لا يجوز؟
حاضر ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السؤال الثاني الأخ اللي هو كان بيسأل عن مسجد قائم بذاته ومسجد تحت عمارة، أيهما أولى بالصلاة فيه؟ يعني الأكثر جمعا، الأقدم حتى في البناء. فيعني هناك اعتبارات تخضع ربما لأسباب أخرى، وإن كان بعض العلماء بيرى أن المسجد القائم بذاته هو الأولى بالصلاة فيه من أن يكون ملحقا بعمارة أو ما إلى ذلك. لكن على كل حال هذا لا ينفي أنه مسجد والصلاة فيه إن شاء الله لها الثواب بإذن الله تبارك تعالى، لكن بتبقى الأفضلية للمسجد الأقدم أو الأبعد أو الأكثر جماعة أو ما إلى ذلك. بيسأل عن أنه بيشتغل بالليل وبيشتغل بالنهار، يشتغل بالليل ويرجع بالنهار، ففترة النوم بتبقى يعني بتستغرق من بعد العصر مثلا إلى ما قبل العشاء بقليل. الحديث يعلمنا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة إذا كان هذا هو المتاح والذي تستطيعه. فيعني قبل العشاء كده زي ما قلت بتقوم بحيث تدرك المغرب قبل أذان العشاء، أرجو إن شاء الله ما يكونش فيها شيء. برضو سؤال الأخ الأخير اللي كان بيسأل عن إنه جمع البعض الناس لصلاة ركعتين في المسجد، وقالوا إن إحنا هنصلي كل يوم اثنين هنجمع الناس ونصلي ركعتين جماعة نافلة من قيام الليل في المسجد، فأنكر عليهم وقال إنه تخصيص يوم ده مش صح. هو صلاة قيام الليل مطلوبة في كل الأوقات، في كل وقت، سبت وحد واثنين وكل شيء. السؤال هل صلاة الجماعة في قيام الليل ممنوعة؟ نقول لا مش ممنوعة، ليست ممنوعة انك تصلي قيام الليل جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا ايقظ الرجل اهله فصليا ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا وذكرت. وصلى سيدنا عبد الله بن عباس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واقف شماله فأخذه وأوقفه عن يمينه. وبالتالي نتفق على مبادئ صلاة الليل جماعة لا شيء فيها. بقيت نقطة التخصيص، هل التخصيص ليوم الاثنين لفضيلة تخص هذه الليلة دون غيرها؟ يعني احنا بنصلي قيام الليل في هذا الوقت لخصوصية في يوم الاثنين؟ طيب على كل حال بعد الفاصل نكمل ان شاء الله تبارك وتعالى.
يا اهل الهدى والذكر افتوني.
سنعود بمشيئة الله.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه أبدى بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه وبنى السماوات العلى والعرش والكرسي ثم على الجميع علاه تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه والفلك والأمواه يا ذا الجلال وذا الجمال منعما عما الألام نداه.
عدنا بفضل الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى السؤال الذي كان قد طرحه الأخ الكريم فيما يتعلق بصلاة ركعتين في يوم من أيام الأسبوع جماعة بالمسجد. قلنا إن صلاة الليل في جماعة لا بأس بها ولا ضير فيها. ولو رجعنا إلى الإمام ابن حجر في صلاة التراويح في رمضان أو للإمام مسلم في شرحه على الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، نجد أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام وعد أصحابه أن يخرج إليهم أن يصلي بهم، صلى بهم ليلة والتانية ثم امتنع وقال خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل، قالوا في الدروس المستفادة في هذا دليل على جواز قيام الليل جماعة، ودي قضية خلاص دللنا عليها. بقيت نقطة تخصيص ليلة بعينها كما جاء في السؤال ليلة الثلاثاء يوم الاثنين. والله لو انه ده ترتيب لا يقصد من ورائه ان احنا نخصص ليلة الثلاث لميزة فيها عما سواها، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يخصص يوم الجمعة بالصيام او ليلة الجمعة بقيام، لا لكن ده احنا بنقول ده يوم الاثنين بنبقى صايمين نفطر مع بعضينا بيبقى في درس علم ونختم هذا اللقاء بصلاة ركعتين، لا أرى في ذلك بأسا طالما لم يكن هناك تخصيص لهذه الليلة بعينها لفضيلة فيها على مسواها. ويبقى احنا في الحالة دي بنقول للناس يا اخوانا احنا بنتعاون على هذا العمل ونرجو ألا تحرموا من صلاة قيام الليل في الأيام التالية. ولو قدرنا ان احنا نعمل الحاجة دي في مسجد واثنين وثلاثة ويبقى هنا النهاردة الاثنين بكرة الثلاث بعد الاربع في ظل الانفتاح على الدعوة اللي احنا عايشينه النهاردة، ده شيء يبقى كويس. وانا الحقيقة انادي من ورائي من خلال هذا الميكروفون انه كنا زمان واحنا طلبة ايام الجامعات الاسلامية ما كانت موجودة في الجامعة وما الى ذلك، كان بيعملوا حاجة اسمها يوم اسلامي، يوم على بعضي كده يجوا من صلاة عصالوا جماعة يعملوا درس علم، يعملوا مقرأة، يقرأوا أذكار المساء مع بعض، يصلوا المغرب، يفطروا مع بعض في على مائدة واحدة، يتعارفوا على بعض، وما فيش مانع ان يختموا اليوم بصلاة ركعتين وصلاة الوتر والدعاء. لو تكررت هذه الصورة هتذيب كثيرا من الجليد القائم بيننا وبين بعضنا كمنتسبين إلى الحركة الإسلامية تحت مسميات مختلفة. فاليوم الإسلامي بهذا الشكل لو تعدد في أكثر من مكان ها ينتفي أصل السؤال إن احنا خصصنا الاثنين أو الثلاث أو الأربع أو ما إلى ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ما فيه الرضا. سؤال كده بيقول هل يجوز لي أن أكشف وجهي أو أضع غطاء رقيقا في الحج وهي امرأة قد قاربت الستين وليست جميلة وهل عليها دم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة، فنهى عن النقاب، نهى عن النقاب، والنقاب اللي هو بيبقى جزء علوي وجزء سفلي والعين بينهما ظاهرة، لا. إنما لو أنها عملت إلى بيشة مثلا أو حاجة رقيقة وضعتها على وجهها وجافت هذا الشيء بكاب مثلا أو بشيء يجعله ممتدا بعيدا عن وجهها فلا شيء عليها، ويعني لو كشفت حتى وجهها عملا بالحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فليس عليها شيء ولا دم ولا شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل كما وفقنا لهذا اللقاء أن يوفقنا دائما في مقتبل حياتنا إلى ما فيه رضاه وإلى ما فيه طاعته، وأن يجمعنا في الدنيا على خير وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.